قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: أخبرنا هشيم قال: أنبأنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة. الباب الأول يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله: الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. والمعنى: أيجوز الاقتداء بالإمام وبين الإمام وبين المأموم حاجز، جدار أو حائط، أو أن يصلي الإمام في مقصورة والمأمومون خلفه؟ وما الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ ويدخل في هذا الأمر أيضا ما لو صلى الإمام وبينه وبين المأموم نهر أو مسافة بعيدة بحيث أن المأموم يرى الإمام ويرى انتقال الإمام ويرى اختلاف أحوال الإمام، إذا ركع، إذا رفع، إذا سجد، إذا قام، هل يصح هذا الاقتداء بالإمام أم لا؟ باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار أو ما أشبه ذلك، بينه وبين الإمام حائل من زجاج أو من ألمنيوم أو من خسف، بحيث أن المأموم يرى الإمام ويعرف ويضبط أحوال الإمام، هل الصلاة هذه يعني صلاة المأموم تصح أم لا؟ وذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بسنده، أو ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة. حديث صحيح. الحديث: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته، يعني في حجرة بيته صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت رواية صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرة بيته وجدارها قصير، فرأى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وفي رواية أخرى صحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجر بعض زوجاته. هذه الروايات استدل بها الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه على أنه يجوز الائتمام، يعني ائتمام المأموم بالإمام ولو كان بينه وبينه جدار، حائط، مانع بينه وبين الإمام. وجاء حديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة مخصفة وصلى فيها، يعني أخذ حصير كان يجلس عليه في بيته، فإذا أمسى الليل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصير وجعله حجرة وصلى في هذه الحجرة المخصفة. ولا تعارض بين هذه الرواية وبين الروايات السابقة، لأنه لا يمنع المانع من التعدد. تارة صلى في حجرتي أي حجرة بيتي والجدار قصير ورآه الناس وهو يصلي فأتم الناس برسول الله. وطبعا هذا في صلاة النافلة، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة في بيته، وإنما كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يصلي النوافل في البيت. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النوافل في بيته في المسجد، وإنما كان يصلي غالبا النوافل في بيته. صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، بمعنى أن صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. وليس معنى هذا أن صلاة النافلة في المسجد لا تجوز، صلاة النافلة في المسجد جائزة، ولكن المفاضلة بين النافلة في البيت والنافلة في المسجد. الحديث صحيح صريح على أن صلاة النافلة في البيت أفضل، ولو كانت الصلاة في مسجد رسول الله أو كانت الصلاة في المسجد الحرام أو في المسجد الأقصى. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 فريضة أو نافلة، الصلاة في هذا المسجد 1,000 فريضة أو نافلة، الصلاة في المسجد الأقصى 500 فريضة أو نافلة، لكن النافلة في البيت أفضل من الصلاة من صلاة النافلة في هذا المسجد، هكذا قال رسول الله. وليس هذا بغريب وليس هذا بعجيب، النص صريح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا صليت النافلة في هذا المسجد كتب الله تعالى لك أجر 1,000 صلاة. لو صليت النافلة في بيتك الفضل في البيت أفضل من 1,000 الصلاة. صلاة النافلة في المسجد الحرام 100,000 لمن كان عند المسجد الحرام. من صلى النافلة في بيته ولم يصلها في المسجد الحرام، النافلة في البيت أفضل من 100,000 صلاة في المسجد الحرام. هذا النص الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التعدد وقع، وصلى النبي صلوات الله وسلامه عليه ليلة قيام الليل، واتخذ الحجرة المخصفة ورآه الناس في الليلة الأولى. ولما كانت الليلة الثانية تكاثروا وآتوا إلى المسجد واكتظ المسجد وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانت الليلة الثالثة كان الناس أكثر، وعلم النبي صلوات الله وسلامه عليه بتجمع الناس فلم يخرج، فصاروا يقرعون الباب بالمقاريع يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام نائم، يريدون أن يوقظوه. ولم يكن رسول الله نائما لكنه لم يخرج. ولما كان الصبح قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: قد علمت صنيعكم البارحة، تجمعكم في المسجد تريدون أن تقتدوا بي وتأتمون بي في قيام الليل، ولم يمنعني من الخروج إلا خشية أن يفرض عليكم قيام الليل. ولو فرض قيام الليل علينا لما قوينا على ذلك. هذا الذي منع النبي صلوات الله وسلامه عليه من الخروج في الليلة الثالثة. الذي منع الخوف
أن يفرض الله على هذه الأمة قيام الليل، ولذا لم يخرج. ولو فرض الله تعالى علينا قيام الليل عندما نعود إلى الدار يجب علي ويجب عليك أن نصلي ما شاء الله تعالى لنا لما قوينا، وها نحن لم نقوى على قيام بصلاة الفرائض التي أوجبها الله تعالى علينا. فرض الله علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. لو سألك سائل وسألني سائل هل أديت هذه 5 الفرائض على الوجه الذي أراد الله تعالى أم لا؟ الجواب غالبنا لم يفعل ذلك، إما بعدم إسباغ الوضوء، وإما بعدم أدائها مع الجماعات، وعدم أداء الصلاة مع الجماعات لغير المريض لغير المعذور كبيرة من الكبائر وأمر منكر. أداء الصلوات مع الجماعات أمر لازم، أمر واجب، إلا لمريض أو ممرض أو مسافر أو معذور، كعذر من أحاط به دين ويخشى أنه لو خرج إلى المسجد لأخذه أرباب المال وسجن. لكن الصحيح القادر الرجل العاقل إن صلى في بيته صلاة الفريضة لغير عذر، أساء وظلم وخالف، خالف الله تعالى وخالف رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء، من سمع النداء يعني الأذان، فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. أكرر: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، ما قال نساء. المرأة لا يتعين عليها أن تأتي إلى المساجد لتصلي مع الجماعات، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المساجد، ولكن هذا الأمر موجه إلى الرجال. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ولولا وجود النساء والصبيان لحرق النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المتخلفين الذين لا يصلون مع الجماعات، حرق النبي عليهم بيوتهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أقول افترض الله تعالى علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، هل أديناها على الوجه الذي يريد الله تبارك وتعالى؟ لا، منا من يؤخرها عن وقتها، ومنا من يجمع وهو ليس بمسافر ولا معذور وما إلى ذلك. لذا فإن الذي افترض الله تعالى على هذه الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة عندما أسري بالنبي صلوات الله وسلامه عليه إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، افترض الله تعالى على هذه الأمة 50 صلاة في أول الأمر. ولما هبط النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء 5 وجد موسى، فموسى سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي افترض الله تعالى عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. عاد النبي إلى ربه وسأل الله جل وعلا أن يخفف عن هذه الأمة، فخفف الله عنا خمسا ثم خمسا ثم خمسا إلى أن صارت خمس صلوات. فقال الله تعالى هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي، هي خمس صلوات في الفعل وخمسون صلاة في الأجر لا يبدل القول لدي. لذا ما افترض الله تعالى علينا قيام الليل، وخشي النبي أن يفترض الله تعالى علينا قيام الليل، وهل قيام الليل واجب على النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الله عليه قيام الليل، قالوا لأن الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أما بقية الأمة فإن الله تعالى لم يفترض عليهم قيام الليل. منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يخرج في الليلة الثالثة الخشية. إذن هل يجوز لنا أن نصلي قيام الليل جماعة أم لا؟ النبي صلى ليلة واحتجب وما صلى الليلة الثالثة، وفي زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج إلى هذا المسجد وإذا بالناس يصلون أوزاعا، الرجل مع الرجل والرجلان مع الرجل والثلاثة مع الرجل والرهط مع الرجل، فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لو جمعناهم على إمام واحد بدل أن يصلي هذا ومعه رجل وهذا ومعه رجلان وهذا ومعه ثلاث وهذا معه أقل أو أكثر، لو جمعناهم على إمام، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فصلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه بالناس في هذا المسجد صلاة قيام الليل في رمضان، وجمع النساء على تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرجال يصلون والنساء يصلين، وأنت تعلم أن صلاة المرأة في المسجد جائز، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عن أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مع أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. ثم خرج عمر في ليلة وإذا بالناس يصلون خلف أبي بن كعب، فقال عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه، والتي ينامون على عنها أفضل أو أولى، أو كما قال عمر. هنا سؤال، قول عمر نعمة البدعة هذه، هل هذا الصنيع الذي فعله عمر بأن جمع الناس على إمام واحد في صلاة الليل يعتبر بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول نعمة البدعة هذه، هذا الصنيع الذي صنعته بأن جمعت الناس على إمام واحد هذه بدعة؟ هذه بدعة لغوية وليست ببدعة شرعية، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليلة وجمع الناس واكتظ المسجد وصلى بهم في هذا المسجد، والذي منع النبي صلوات الله وسلامه عليه من أن يخرج في الليلة الثالثة أمر هام هو أنه خشي أن يفترض الله تعالى على الأمة قيام الليل. ولكن بعدما مات النبي صلوات الله وسلامه عليه هل يفرض الله على العباد أو على الأمة شيء بعد أن قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أيوحى على عمر، ينزل على عمر وحي، أو على أبي بكر وحي، أو على عثمان، أو على علي، أو على أحد من البشر بعدما مات النبي صلوات الله وسلامه عليه، أينزل الله الشرائع؟ لا، انتهى الدين واكتمل. ولذا قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه عندما قرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال الإمام مالك: ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. الدين قد انتهى واكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم، ما مات النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصع الأمة. لا يوجد شرع بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يوجد اجتهاد. الصحابة يجتهدون، التابعون يجتهدون، تابع التابعين اجتهدوا، وهكذا. ولكن عندما يجتهدون هذا الاجتهاد يؤخذ ويعرض على كتاب الله ويعرض على سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فما وافق الكتاب والسنة أخذ به، وما لم يوافق الكتاب والسنة إذا عارض الكتاب والسنة رد على قائله ولا يقبل، ولا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فضلا من أن يقدم على كتاب الله تبارك وتعالى. إذن قول أمير المؤمنين عمر: نعمة البدعة هذه، يعني هذا الجمع أنا الذي بدأت به وأنا الذي فعلته، مع أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سبق أن فعله. إذن الاجتماع لصلاة التراويح سنة، أمر جائز، فعل ذلك رسول الله وفعل ذلك أصحاب رسول الله، كانوا يصلون في هذا المسجد الرجل مع الرجل والرجلان مع الرجل والرهط والثلاثة وما إلى ذلك. لكن هذا الفعل جائز ومشروع لأن النبي شرع، والأولى والأفضل لمن يعلم أنه يعود إلى داره ويستطيع أن يقوم شيئا من الصلاة في قيام الليل، فلا شك أن صلاة الليل في البيت أفضل من الصلاة في مسجد رسول الله ومع التراويح. ولكن أمثالي الذين لا يستطيعون أن يقوموا ويصلوا، أي فوتون الفرصة؟ أعود إلى الدار وقد أو أذهب إلى العمل، وعندما أعود إلى داري لا أصلي. إذن الأولى أن تصلي في المسجد ما دمت تعلم أنك لا تقوى أن تقوم لتصلي وحدك إن شاء الله تعالى. خلاصة الكلام: اتخذ حجرة مخصفة وصلى فيها، وصلى في حجرته والناس يرونه والناس يقتدون به ويأتمون به. من الذي أخبرنا بهذا الخبر؟ أخبرنا بهذا الخبر من هو أعلم بحال رسول الله؟ زوجاته. ما كان من الليل عندما تنام العيون لا يعلمه إلا زوجات رسول الله. ولهذا اسمع ما تقول عائشة: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة. إذن في هذا دلالة واضحة على جواز أن يكون بين الإمام وبين المأموم حاجز، بشرط أن أسمع صوت الإمام أو أنني أرى الإمام أو أنني أرى من يصلي خلف الإمام. نحن نصلي في هذا المسجد والصفوف متتابعة، فإذا ما انتهينا إلى الباب وجد جدار، أو إذا ما انتهينا إلى ناحية الشرق أو إلى ناحية الغرب وجدنا جدار والناس يصلون من وراء الجدار ويرون المأمومين الذين يصلون مع الإمام الذين يرون قيام الإمام ركوع الإمام سجود الإمام يسمعون صوت الإمام بيننا وبين الإمام حاجز جائز. ولهذا اختلف أهل العلم. الإمام الشافعي والشافعية يقولون إن صلى في المسجد ووجد حاجز وهو يعلم أحوال الإمام إما بالصوت إما بالرؤية، نرى الإمام عندما يقوم الإمام عندما يركع عندما يرفع جاز الائتمام. إذا كنا خارج المسجد يفرق بين المسجد وبين خارج المسجد، إذا كنا في خارج المسجد يشترط ألا تكون المسافة أكثر من 300 ذراع، ولا يعلم هناك نص عن النبي صلوات الله وسلامه عليه بتحديد 100 ذراع أو 300 أو أقل أو أكثر. الحنابلة يرون أنه يجوز الائتمام بشرط أن ترى أو تسمع، والسماع عندهم من قبل السماع العادي ليس سماع المكبر، المكبر ما علم إلا قريبا، أو سماع المبلغ، المبلغ الذي يرى الإمام ويبلغ لبعد المسافة المصلين عندما يركع عندما يرفع عندما يسجد عندما يسلم، هذا شيء عادي. وأما مكبر الصوت اليوم أنا أسمعه وأنت تسمعه من مسافة كيلو مترين أو ثلاث أو أقل أو أكثر، فهل أعتمد على صوت المكبر وأنا في داري أو أنا في شارع أبي ذر أو أنا في العنبرية لأنني أسمع صوت المكبر؟ لا، قد يسمع صوت المكبر من في عروة، فهل من كان في عروة لصوت المكبر يأتم بالإمام؟ لا، افرض أنه قد ائتم بالإمام وهو عند مسجد أبي ذر مثلا 2 كيلومتر، انقطع المكبر ماذا يصنع وماذا يفعل؟ ولهذا قيد الائتمام من بعد بشرط الرؤية. ولذا قال البعض لو كان بيننا وبين الإمام نهر، جماعة يصلون مع الإمام والنهر بيننا وبين الإمام والمصلين ونحن نرى أولئك المصلين عندما يسجدون عندما يرفعون عندما ينصرفون من الصلاة، جاز لنا أن نقتدي، الاقتداء جائز. لما؟ لأن ضبط الحالة ممكن، بخلاف ما إذا كان بيننا وبين الإمام أو بيننا وبين المأمومين جدار لا نسمع صوت لا نرى، لا يجوز الائتمام. قال الإمام مالك لابد من ضبط حالة الإمام أو المأمومين. ويذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أنه إذا كان حائل بيننا وبين الإمام بعد قرب لا يصح الائتمام. والخلاصة أن الائتمام بالإمام وبيننا وبينه حائل، بيننا وبينه جدار، بيننا وبينه مسافة، ونحن نراه أو نرى من يصلي خلفه أو نسمع صوته أو نسمع صوت من خلفه ممن يبلغ، جاز الائتمام. وقد فعل أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حجرة عندما بنى هذا المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنتم تعلمون أن ممن زاد في هذا المسجد بعد بناء النبي صلى الله عليه وسلم أولا عمر، زاد من ناحية القبلة مقدار سارية، وزاد من ناحية الغرب، وزاد من ناحية الشمال، وصنع هذه الرحبة الحصوة. من أراد أن يقرض شعر، من أراد أن يتكلم، من أراد أن يقول شيء فليذهب إلى هذا الموضع. وبعد أمير المؤمنين عمر بنى هذا المسجد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان بناء أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه بالحجارة والقصة، الجبس والنورة والحجارة المنقوشة، وجعل السقف من الساج، أتى بخشب من اليمن من الهند وبنى هذا المسجد. وقال رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. فأنا بنيت هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن يبني الله تعالى لي بيتا في الجنة. وجعل الحجرة، لما جعل الحجرة؟ يعني صار هناك حاجز بينه وبين المأمومين لما وقع لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، اختلف الحال وفسد الوضع. وتعلمون أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه طعنه المجوس اللعين وهو يصلي في هذا المحراب، يصلي في المسجد في صلاة الصبح، أتى هذا اللعين غلام المغيرة ابن شعبة وهو حانق على عمر، وما أكثر من يحنقون على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن أمير المؤمنين عمر عندما قتله هذا اللعين المجوسي أدرك عمر رضي الله عنه الشهادة، ولذا سأل: انظروا من قتلني؟ فقيل له: غلام المغيرة. لأن غلام المغيرة على الغلام لعائن الله الدائمة السرمدية المستمرة، أتى إلى عمر يشكو المغيرة: المغيرة زاد علي الإتاوة، زاد علي الجعل، أمرني بأن يزيد الجعل الذي آتي به يوميا. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: إنك غلام صانع، كان يصنع الرحى، فلا مانع من هذه الزيادة. فقال لعمر رضي الله عنه: لأصنعن لك رحى يسمع بها من في المشرق والمغرب. أدرك ذلك عمر في الحال، وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد توعدني اللعين، توعدني العبد، يعني أراد أن يقتلني. وفعلا أتى وعمر يصلي بالناس في صلاة الصبح، فطعن عمر رضي الله عنه عدة طعنات، وطعن جملة من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقام إليه رجل وكان معه برنس أو عباب، فألقاها على هذا الغلام المجوسي اللعين، فلما شعر بأنه هالك طعن نفسه ومات، عليه لعائن الله. وبذلك أدرك عمر رضي الله تعالى عنه الشهادة، وكان يتمنى الشهادة بعدما حج، أتى وقال: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك والموت في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. وبهذا تحققت لعمر رضي الله تعالى عنه الشهادة. المقصود عمر طعن في هذا المسجد ومات في هذا المسجد، نقل إلى داره، أعطي اللبن يشرب، وإذا بأمعائه تفتقت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عند ذلك أوصى بأن تكون الخلافة في بقية العشرة المبشرين بالجنة، وأمر بأن يكون ابنه عبد الله بن عمر شاهدا، وليس لابنه عبد الله أمر أبدا، وإنما يكون شاهد وحاضر. الخلافة بين بقية الستة العشرة. فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه واستشار الصحابة وعمل ما عمل، فكان الاختيار على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعندما استشهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد من هذا الكلام اتخاذ الحجرة، اتخذ الحجرة في مسجد رسول الله. وكذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه اتخذ حجرة، لأنه قد أتى خوارج ثلاثة بغاة يريدون قتل الإمام علي بن أبي طالب وقتل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وقتل عمرو بن العاص في مصر. هؤلاء الخوارج عليهم لعائن الله. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرعية. خرج هؤلاء الثلاثة وتوعدوا وتعاهدوا على قتل هؤلاء الثلاثة. عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله تعالى عليه أدرك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الكوفة في صلاة الصبح وهو ينادي الناس لصلاة الصبح، فطعن الإمام علي رضي الله تعالى عنه فمات علي بعد ذلك. أما معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه فقد ذهب إليه الخارجي وضربه. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه رجلا بدينا، ضربه فقطع منه عرق النسل، ولم يمت معاوية رضي الله تعالى عنه حتى حان أجله، اتخذ الحجرة لهذا الغرض. وأما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه مرض في تلك الليلة، ووكل خارجة بن زيد أن يصلي بدلا منه، فخرج خارجة بن زيد يصلي وأتى الخارجي وهو يظن أنه عمرو فقتل خارجة، وقال عندما علم أردت عمرا فأراد الله خارجة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن وجود الحاجز جائز، رأينا الإمام، لم نرى الإمام، سمعنا صوت الإمام، لم نرى صوت الإمام، إن رأينا الإمام أو من يصلي خلف الإمام جاز الاقتداء. سمعنا صوت الإمام أو صوت من يبلغ خلف الإمام جاز الاقتداء، لكن لا يجوز الاقتداء بالمكبر. أيضا أن نصلي خلف الرائي تلفزيون، رجل بالشرق أو الغرب أو الشمال تنقل الصلاة في مكة مثلا أو المدينة بالتلفاز بالأقمار الصناعية التي استجدت اليوم، فهل يجوز لنا أن نقتدي بإمام المسجد الحرام ونحن لسنا في مكة، أو أن نقتدي بإمام المسجد النبوي ونحن لسنا في المدينة ونرى الإمام؟ وقد علمنا أن من كان بالمدينة إن لم يرى الإمام أو يرى من يصلي خلف الإمام أو يسمع صوت الإمام أو صوت المبلغ الذي يبلغ عن الإمام لا يجوز الاقتداء. فهل يجوز لنا أن نصلي صلاة الجمعة خلف إمام المسجد الحرام ونحن بعيدون عنه، أو أن نصلي الجمعة خلف إمام المسجد النبوي؟ الجواب لا. ألف في ذلك رسالة بعض أهل العلم سامحه الله وغفر له، وقال بجواز صلاة الجمعة خلف التلفاز. وفي هذا تساهل، وفي هذا تفريط، وفي هذا مبالغة، وفي هذه الإباحة فتح باب عظيم كبير للأمة. نحن مدعوون إلى أن نصلي الجماعة ومع الجماعة خلف الإمام، فإذا ما وجد من يفتي بهذه الفتوى وهي فتوى باطلة يجوز لي أن أتم بالإمام إذا كنت أرى التلفاز وأنا في بيتي، إذا نعطل مساجد الله. والله تبارك وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذا المساجد تعطل، وهذه رغبة الكثير والكثير، وأنا من ضمن ذلك. ليلة باردة قارسة البرودة أدع فراشي وأتوضأ وآتي إلى المسجد النبوي أو إلى أي مسجد من المساجد؟ لا، افتح التلفاز وترى المصلي إما إمام المسجد الحرام أو إمام المسجد النبوي، وجاز لك أن تصلي خلفه. هذا كلام باطل فاسد، اجتمع العلماء على رد هذا القول. الجماعة لا تكون إلا بحيث أنك ترى الإمام أو ترى من يصلي خلف الإمام أو تسمع صوت الإمام أو صوت من يبلغ الإمام. لكن عندما تنقل لنا الأقمار الصناعية لا نأتم، ونحن لا ننكر فضل نقل هذه الصلاة، فإن في ذلك خير، وجزى الله جل وعلا الدولة على هذا العمل خير الجزاء، لأننا كنا نصلي في هذا المسجد قبل 40-50 عام قيام الليل، والله لا يصلي خلف الإمام إلا صفان أو 3 صفوف في الروضة. وبعد أن هيأ الله تعالى هذه الآلات ورأى الناس هذا النقل تيقظوا وتنبهوا وعلموا أننا مقصرون، حتى إن الناس من الخارج صاروا يأتون إلى المسجد الحرام وإلى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه راغبين في الأجر. هذا فضل عظيم. ولكن الكلام هل يجوز لمن كان في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب متى ما رأى الرائي أن يأتم بالإمام وهو في بلاده؟ لا، لا يجوز ذلك، وهذه الفتوى التي ذكرت باطلة باطلة باطلة. والله الموفق.